أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق دافعنا عن فائدة الكفاية بما ذكرناه من أن ما ذكروه من مقام الاستدلال على أن فعل المتجرى به قبيح من فعل الخارج قبيح، في الحقيقة لا يحوي فائدة، بل ينتجه حتى معنى الفائدة. هذا الذي ذكرناه، يعني الذي نثبته هذا، أنه يعني ينتجه هذا حتى مع ما يقول صاحب الكفاية من أن القبيح هو العزم على المعصية، والمقصود من العزم على المعصية يعني قصد المعصية، هذا مقصود من العزم، أو ينبغي أن يكون هو هذا المقصود. سوى فوق الثلاثة كما تعلمون دخل في بحث العزم أنه من مقدمات الإرادة، وأنه لا يكون إرادة كيف يستحق عليه العقاب، ودخل في بحث هذا البحث ذكر مفصلا في بحث الطلب والإرادة، لكن مقصود هذا أن قصده تصميمه عبر ما شاء على المعصية هذا هو قبيح، هذا قبيح أن يكون العبد عازم على معصية مولاه اللي هو من أفعال الناس، واللي يختلف تماما عن كون عن ما يقول الشيخ من كون القبح هو في سوء السبيل و خبث الباطن، هذه صفة نفسية، خبث الباطن سوء السرير صفة نفسية، العزم لا في الشيء آخر غير الصفة النفسية، مو صفة نفسية، هو يصح أن عبر عن الفعل من أفعال الناس، والجاري على طبقة الكفر، والجاري على طبقة ماذا على طبقة، هذا الجاري النفسي على طبقة الكفر، سماه بالعزم، سماه بال عبر عنا بالإرادة، سميه بالقاض، سميه بالكذا، هذا يدل على خليه. أقول ما ذكروه ينسجم مع هذا، لأنه ما ذكروه يثبت فقط أنه في مولد تجري أفقه، وأن المتجري فعل قبيح، صدر منه القبيح، كل هذا صحيح، صدر منه القبيح، الكفاية من ينسجم من هذا، فعل الكفاية كما سيأتي في الأسر من هذا كما قلنا يسجد فيه استحقاق الأقاب. استحقاق للعقاب يقول يستحق العقاب، ينتج حتى مع ولا يكون جواب عليه. يبقى مسألة أن ما أشرنا إليه سابقا هو من أن أكو فرق بين ما ذكر الشيخ الأنصاري وبين القبح الفاعلي الوارد في كلمات المحقق الناهيني أو لا. هل الشيخ الأنصاري عندما يقول بأن استحقاق الدم إنما يكون على ما يكشف عنه الفعل من سوء السرير وخفته باطل، لا على الفعل، على المنكشف لا على الكاشف، هذا هو نفس القبح الفاعلي قبض المحقق النائمي أو غيره، هو نفسه أو غيره. الشيخ الأنصاري كلماته صريحة، كلماته واضحة في أنه هو ينكر كون الفعل قبيح، وما فقر عن فعل به أطلاقا، وإنما إذا صح أن نقول أكو قبح، قبح من جهة أن هذا الفعل يكشف عن ماذا؟ عن صفة سيئة، صفة قبيحة، سوء الباطن، قبح الباطن وسوء السرير. هو عبر أن بأنه هذا استحقاق الذنب إنما يكون على ماذا؟ على المنكشف لا على الكاشف، فهو ينكر وجود قبح في الفاعل ويرى بأنه ليس هناك إلا صفة نفسية. قامت النفس انكشفت هذه الصفة النفسية لماذا؟ لهذا الفعل الصادر. ولا لولا هذا الفعل الصادر منه من يدري أن هذا حديث باطل وسيء كريم؟ كشف لنا ذلك من خلال هذا الفعل الصادر منه فعل المتجرى به. لكن إذا خرجنا عن عالم الصفات النفسية ما في شيء قبيح، كل شيء ممكن. فالشيء قبيح يستحق عليه الذم والفضل عن العقاب ما ممكن، ما في. فإذا أخذ صفة نفسية، بل يعترف بأن هذه الصفة النفسية توجب استحقاق الذم والعقاب، توجب استحقاق ماذا؟ توجب استحقاق الذم، هذه الصفة النفسية. المحقق الناهيني عبر عن القبح اللي يعترف بوجوده في باب التجري مع انكار كون الفعل المتجرى قبيح، انكر ان يكون الفعل المتجرى قبيح، يعني وافق الشيخ الانصاري في هذا الجانب، لكن قال بانه اكو قبح فاعلي وليس قبحا شنو فعليا. واضح طبعا الفرق بينه وبين صاحب الكفاية، واضح صاحب الكفاية يقول القبيح هو هذا الفعل النفسي، فعل النفسي مصرف النفسي اللي هو العزم والتصميم والقول وامثال هذه، يقول هذا قبيح قبيح ويستحق عليه ماذا؟ العقاب، ويستحق عليه العقاب. المحقق الناين قال اكو قبح فعلي، شو المقصود بالقبح؟ هي كلمات انصافا مو واضح، يعني من يقدر على ضوء واحد يقدر يشخص انه ما هو مقصود بالقبح الفاعلي. الى كلمات كثيره بس بعضها نقدر نقول نستفيد منها شيء. مثلا يظهر من بعض كلماته هو انه يفرق بين القبح الفعلي والفاعلي من هاي الجهه، يقول القبح فاعلي على نحوين، مرة قبح فاعلي ينشأ من القبح الفعلي، ومرة قبح فاعلي ينشأ من سوء التلميذ وخبث الباطل. قبح فاعلي ينشأ من سوء التلميذ، وقبح فاعل ينشأ من القبح الماذا؟ من القبح الفاعلي. الشعبات هذه يقول أما القبح الفاعلي الموجود في التجري فهو مغاير لهذا المعنى من القبح الفاعلي، وانت هو ذكر قبل هذه العبارة في ذكرها مغاير لهذا المعنى من القبح الفاعلي، وإنما هو مجرد كشف الفعل، لعب عبارته مجرد كشف الفعل عن سوء السريرة والشقاوة. قبح الفاعل مجرد كشف الفاعل عن سوء السريرة والشقاوة، وأن هذا من القبح الفاعل الموجود في فرض العصيان اللي هو ينشأ من القبح شنو فعلي. قبح الفاعل في بعض العصيان ينشأ من القبح الفاعلي لأنه شعر قبيح في بعض العصيان، بينما القبح الفاعل في بعض التجري ينشأ من شنو؟ من سوء السريرة وخبث ماذا؟ وخبث باطن، سوء السريرة وخبث باطن. واضح هذا عبر عنه بالقبح الفاعلي الموجود في باب ماذا؟ في باب التجري، وقال هذا غير القبح الفاعلي اللي هو موجود في باب ماذا؟ في باب الأقيام. فكأن القبح الفاعلي في باب التجري هو القبح الناشئ من سوء السريرة، الناشئ من ماذا؟ من خبث الباطن. نقدر على رجع إلى كلام الشيخ الأنصار بأن نفسر القبح الناشئ من سوء السريرة لأنه عبارة عن استحقاق الذنب اللي قال الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصار قال لأنه هاي خبث الباطن وسوء السريرة يستتبعان شنو؟ استحقاق الذنب مو العقاب، يستتبعان استحقاق الذنب. هذا استحقاق الذنب يجب أن نفسره بالقبح، قبح عشان استحقاق الذنب هذه القبح. هذا القبح الفاعل اللي ينشأ مثل يقول من سوء السريرة وقبح الباطل يمكن تفسيره لماذا؟ باستحقاق الذنب اللي ذكره الشيخ الأنصاري، وقال بأن السوء السريرة وخبث الباطن يستدعى ماذا؟ استحقاقا يعني يستدعى القبح، يعني يستدعى القبح. فيمكن الرجوع إلى كلام الشيخ الأنصاري، وبهذا يكون مرجع القبح الفاعل عند المبنى هو حسن ذكرت الأنصاري. لماذا ذكرت الأنصاري؟ أنه عندنا صفة نفسية كشف عنها الفاعل ما توجب استحقاق العقاب، وإنما توجب فقط شنو؟ استحقاق الذنب. هذا في بعض عباراته. في بعض الآخرين عباراته لا يستفد معنى آخر من قبح شنو الفاعل، يختلف عما ذكر الشيخ الأنصاري. مثلا يستفاد من عبارته اللي يذكرها العبارة أخرى يعني يذكرها هو هذا، أن مراد القبح الفاعلي هو قبح الفاعل، لكن من جهة صدوره من فاعل معين. في مقابل القبح الفعلي يعني شنو؟ قبح الفاعل بنفسه بقطع النظر عن جهة صدوره من فاعل قطع النظر عن صدوره من فاعل معين. إذن أكو قبح فعلي ثابت في الفعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين، هذا قبيح، هذا الفعل قبيح. وأكو قبح فاعلي، شنو قبح الفاعلي؟ يعني قبح الفاعل من هاي الحيثية، من جهة صدوره من فاعل معين، هذا سماه قبح الفاعلي. وفرع في بعض عباراته بهذا المعنى، لكن معنى أسماك العبارات بشيوذ التصريح واضح جدا في تقريرات الكاظمي لتفسير القبح الفاعلي بهذا التفسير. هذا التفسير الكاظم أيضا لا يخلو من غموض، باعتبار أنه يمكن تارة أن يفسرها بهذا التفسير، لأنه المقصود بذلك هو هذا، وأنه يريد يقول يعني عبارة هذا ظاهرهم هذا، لعله أن الفعل إذا كان قبحا باعتبار عنوان الأولي، عنوان الأول شنو هو؟ عنوان الأول هو واقع الفعل، حال الفعل، هذه صرت واحدة. وأما إذا كان قبحا من جهة ماذا؟ صدوره من فاعل معين، المقصود بفاعل معين في المقام منه القاطع بخمرية هذا وحرمتي شنو؟ هذا الذي يرتكبه، يعني بعبارة أخرى إذا نوخر هذه العبارة نقول من جهة صدوره من المتجرد، من هذا هو المتجرد القاطع بالخمرية والقاطع بالحرم. إذن قبح الفعل من جهة التجري، فكأن القبح الثابت في الفعل يكون بعنوان ثانوي، بعنوان تجري. هذا القبح الفعل بالعنوان الثانوي هذا يسمى بالقبح الفاعلي، في مقابل القبح الفعلي اللي هو ثابت بالشيء بعنوانه الأول وبقطع النظر عن جهته صدوره من المتجري. هذا إذا فسرنا بهذا التفسير فهذا جواب واضح، وهو أنه أنه لا إشكال في أنه هذا ليس قبح فاعلي في قبال القبح الفعلي الذي يقولون به. من الذي يقول بالقبح الفعلي؟ يقول سيد الخالق المتعال، يقول بالقبح الفعلي فعل قبيح، سيد الشهيد قدس الله يقول بالقبح الفاعلي، هذا ليس قولا في قباله قبح الفاعلي. ليش؟ لأنه ذولاك مقصود بالقبح الفاعلي، عشان المقصود أن الفعل يكون قبيحا يصير قبيحا، يصير قبيح عند عنوانه الأولي، واضح أنه ليس عنوانه الأولي يصير قبيحا، بل هم يعترفون بأن الفاعل في حد نفسه قد لا يكون قبيحا أصلا،
وأنه أقول أن هذا الفعل الذي هو حسن في نفسه وليس قبيحا في نفسه وبعنوانه الأولي من جهة انطباق عنوان التجري عليه يصير شنو؟ يصير قبيحا. وهذا هو مقصود بالقبح الفعلي. قدم البراهين اللي استدلوا بها على القبح الفعلي كلها تقوم في هذا بما مرجعها كلها من انطباق عنوان قبيح ألما على الفعل المتجرع به ماشي الدعوه. إذا قبحه ناس من انطباق ذات العنوان عليه. إذا قبحه هو بالعنوان شنو؟ ثانوي مو بالعنوان الأولي. مع ذلك عبروا عنه بأنه القبح شنو؟ فعلي. هو يجي المحاطين يقول أن القبح أكو شيء آخر غير القبح، أنا أنكر القبح الفعلي وأؤمن بالقبح الفاعلي ونفسر كلامه بأن مقصوده بالقبح الفاعلي هو القبح الثابت للفعل بالعنوان الثانوي. هذا مو صحيح. هذا قد يفسر كلامه بأنه وإن كان لعله يرجع لها أنه مقصود بالقبح الفاعلي هو قبح بما هو مضاف إلى فاعله. يعني قبح الفعل مو في حد نفسه وإنما بما هو مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله. بما هو مضاف إلى فاعله فيقال بأنه هذا يسمى بالقبح الفاعلي. هم نفس الجواب اساسا. هو القبح والحسن لا يثبت للفعل في حد نفسه. فما له معنى ان يفترض ان الحسن والقبح يثبتان للفعل بذاته وبحد نفسه؟ لا بد من لحاظ هذه العباره. لا بد من لحاظ هذه العباره. لان الحسن شنو معناه؟ الحسن معناه هو ان هذا الفعل بنظر العقل ينبغي شنو؟ ينبغي صدورا. هذا الفعل لا ينبغي شنو؟ لا ينبغي شنو؟ لا ينبغي صدورا. الإغاثة في الحسن ملحوظة. الإغاثة في الحسن ملحوظة. ولا يكون الشيء حسنا إلا باعتبار إغاثته أو صدوره من أحدين. عندئذ يقال هذا حسن، يعني صدوره من شخص ينبغي، أو عدم صدوره من شخص شنو؟ ينبغي، أو صدوره لا ينبغي. الحسن والقبح لا يمكن أن يثبت الشيء في حد نفسه. لا يثبت الشيء في حد نفسه. يعني قال هذا الفعل حسن، شنو حسن؟ إذا تقطع النظر عن كل ما عدا وتقطر نظرك على خصوص ذات الفعل في حد نفسه وتقطع النظر عما عداه ولو بعنوان الإضافة إلى شخص، لا يتصل بالفعل بالحسن، وإنما يتصل بالحسن بالمحادثة هاي جهة الإضافة جهة الصدور. وقال أن هذا الفعل حسن بمعنى أن صدوره ينبغي أو أن عدم صدوره ينبغي، وهذا الحكم بالحسن. فإذا ما له معنى أن نفترض ونفرق بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي بهذا الشيء؟ أن القبح الفعلي هو الملحوظ بذات الفعل مجردا عن أي شيء، والقبح الفاعلي هو الملحوظ هو القبح الموجود في الفعل الملحوظ بإضافة إلى فعل معين. هذا أيضا تفسير بهذا التفسير أيضا لا يخلو من صعوبة. على كل حال قدرنا نفهم ما هو مقصود المحقق المعين أو ما قدرنا نفهمه أو قدرنا نفهمه لكن يرد عليه مثلا ما تقدم. على كل حال يبدو أن المحقق المعيني من الصعوبة إرجاع كلامه إلى رأي المحقق إلى رأي الشيخ الأنصاري. الظاهر أنه أقصى صعوبة، وإن هو لم يصرح بأن هذا رأيه بالطبخ الفاعلي أنه خلاف رأي الشيخ الأنصاري. ما عنده في تصريح ولا إشارة، وإنما هو يستخدم الطبخ الفاعلي يفهم من بعض عبارات تفسير لأحد التفسيرين متقدمين، لكن انصافا ارجاعه الى ما يقول الشيخ الانصاري واعتراف انه ليس هناك الا قصه نفسيه قبيحه سوء السريره وقصه الباطن فقط، هذا لا يخلو من صعوبه. الان ننتقل الى البحث الآخر في المقام
وهو البحث الأخير في هذا المقام. في البحث في المقام الثالث يقع الكلام في استحقاق العقاب، استحقاق المتجري للعقاب. هذا البحث وإن كان هو يعني يفهم ظنا من البحث المقام الثاني، يعني من البحث عن قبح التجري، قبح الفعل المتجري، لكنه يمكن الفصل بينهما، لأنه ليس ملازمة بينهما، يعني ليس معنى أننا إذا أنكرنا مثلا قبح الفعل المتجرى به لا بد أن نقول بعدم استحقاق الشنو العقاب، هذا ليس بالضرورة. يمكن أن ننكر قبح الفعل المتجرى به، لكن في نفس الوقت نلتزم بماذا؟ نلتزم باستحقاق المتجري للعقاب. استحقاق المتجري للعقاب بعبارة واضحة ليس منوطا بقبح ماذا؟ بقبح الفعل المتجرى به. والدليل على هذا فعل الكفاية، فعل الكفاية أنكر قبح الفعل المتجرى به، لكن التزم بماذا؟ باستحقاق العقاب. واضح. إذن بالاستحقاق العقاب سيقع الكلام في أن المتجري يستحق العقاب ولا يستحق العقاب، هل يستحق العقاب أو لا؟ يبدو أن يعني دول الجماعة اللي هم مد النظر من ظهر متفقين على استحقاقه العقاب، فقط المعارض الوحيد كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول ما استحقاق العقاب، وإنما أقول هنا أقول استحقاق الذنب، أقول استحقاق ذنب مو استحقاق عقاب، فهو ينكر استحقاق العقاب وغيره حتى صاحب الكفاية، حتى صاحب الكفاية وحتى المحقق النعيمي الذين وافقاه في عدم قبح الفعل المتجرى به يلتزمان بماذا؟ يلتزمان باستحقاق المتجري المن العقاب. إذا هما يعني مسألتان تقريبا منفصلتان. اللي يمكن أن يذكر على ضوء ما تقدم في إثبات استحقاق المتجري للعقاب هو هذه المسألة، مسألة أن استحقاق العقاب واستحقاق الثواب على ما تقدم سابقا هما أمران نابعان ناشئان من حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، ناشئان من حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. المولى الذي تثبت له حق الطاعة حينئذ التمرد عليه، مخالفته، عصيانه، التمرد عليه يكون إذا كان خرقا لهذا الحق، فهذا خرق حق الطاعة يمكن بنظر العقل مستلزم جنه لاستحقاق العقاب، مستلزم لاستحقاق العقاب. إذا أضفنا إلى هذا حق الطاعة الثابت للمولى بلا إشكال، بلا إشكال، أضفنا إلى هذا ما ذكر أخيرا في مقام نقل كلام سيد الشيخ قدس الله نفسه، من أن موضوع موجود عند غير عليهم، موجود عند غيرهم، أن تمام موضوع حق الطاعة هو ماذا؟ هو وصول التكليف المنجز بنحو المنجز، وصول التكليف بنحو المنجز، تمام موضوع حق الطاعة هو هذا، من دون فرق بين أن يكون المنجز شرعي أو يكون المنجز شنو؟ عقلي. المهم أن يصل التكليف، وإن لم يكن التكليف له وجود شنو؟ في الواقع، وإن لم يكن التكليف له وجود واقعي، موضوع حق الطاعة وصول التكليف بنحو من الحال، هذا موضوع تمام موضوع حق الطاعة هذا، مو أن موضوع حق الطاعة مركب من الوصول والتكليف الواقعي، حتى نقول في باب عدم التكليف الواقعي كما في باب التجري ما تحق طاعة، إذا ما تحق طاعة بالتالي لا يكون هناك استحقاق علما للعقاب. لا
تمام موضوع حق الطاعة وصول ما نقدر نعبر بالعلم لأنه باب التجربة أعم كما تقدم من العلم، لا وصول التكليف الواقعي منه من الحال وإن لم يكن له شنو طرح وإن لم يكن له وجود في الواقع، هذا تمام موضوع حق الطاعة. إذن هذا الموضوع لحق الطاعة الذي لا يشتغل في وجوده وثبوت المولى سبحانه وتعالى هذا موجود وثابت في باب التجري، ثابت في باب التجري لأن التكليف وصله، وصله إما بالعلم أو بمنجد آخر وصله التكليف خلاص ثبت حق الطاعة. المولى له حق الطاعة على هذا العبد، له حق أن يطيعه هذا العبد ولا يخالفه، فإذا خالف هذا التكليف المنزل عليه الذي للمولى حق الطاعة بلحاظه فإنه يستحق الطاعة فيكون استحقاق العطاء بحكم العقل لهذا لا سوى، فيكون موجبا لاستحقاق العطاء. هذا لا يفرق فيه كما هو واضح، لأن أن نقول بأن الفعل المتجرى به قبيح أو نقول أن القبيح هو العزم على المعصية كما يقول قائل الكفاية أو نقول بالقبح الفاعل اللي يسمي المرجع بأي شيء كان مقصود شندريش مقصود، النتيجة لا يفرق هذا به. ليس المهم في إثبات استحقاق العقاب أن نثبت أن الفعل الخارجي المتجرى به شنو قبيح، لا ممكن أن نلتزم باستحقاق العقاب من دون أن نلتزم بقبح الفعل المتجرى. ليش؟ لأنه المتجري لا إشكال في أنه مهما قلنا بالنتيجة هو ماذا؟ هو تمرد على مولاه، هو خرج عن ماذا؟ خرق حق الطاعة الثابت حق الطاعة في مورد التجري بالبيان الذي قلناه. مولى له حق الطاعة، تمام موضوع حق الطاعة هو فيه وصول التكليف، وهذا وصله التكليف، تكليف المولى الذي له حق الطاعة، فهو عندما تجرى هو ماذا؟ خالف خلق حق الطاعة حتى إذا لم يكن الناس، إذن هو تجرى وخلق حق الطاعة فيستحق ماذا؟ يستحق العقاب، فعل متجرى به قبيح أو ماذا أو لا لم يكن، لم نلتزم بحكم الفعل المتجرى به، بل يكفي في ثبوت استحقاق العقاب في الحقيقة الالتزام لأنه في باب التجري هناك قبيح وقبح موجود في ماذا؟ في مورد الالتزام. إذا أتى قبح موجود في باب التجري هذا المقدار يكفي في ماذا؟ في إثبات هذا الدليل إثبات استحقاق المتجري من للعقاب. استدل على استحقاق المتجري للعقاب ببعض الأدلة المستفادة، لكن قبل أن ندخل في هذه الأدلة لا بأس أن نذكر ما نرجع إلى ما ذكر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية وجهت إليه إشكالات على ما ذهب إليه وكلها ترجع إلى إشكال واحد في روحها، ترجع إلى شيء واحد تقريبا. شنو المبنى مع صاحب الكفاية؟ قال أن القبيح هو العزم والقصد والإرادة وهو فعل من أفعال الناس، هذا قبيح، وذكر بأن هذا هو الذي المكلف يكون مستحق للعقاب على هذا، على قدور هذا القبيح، على عزمه وتصميمه، على عطيان مولاه فيستحق العقاب على ذلك. حينئذ إجوا أشكل وعليه، لأنه بناء على هذا يلزم من ذلك تعدد استحقاق العقاب في باب المعصية الحقيقية، وذلك بوجود سببين لاستحقاق العقاب في المعصية الحقيقية. السبب الأول هو العزم على المعصية،
والسبب الثاني هو شنو؟ المعصية. عشان المعصية توجد استحقاق شنو؟ فإذا قلنا بأن العزم على المعصية الموجود في باب التجري من دون المعصية هو سبب مستقل أيضا استحقاق استحقاق أو في باب المعصية، هذا عازم على المعصية العاصي أو معاذم؟ عازم بلا إشكال. العزم على المعصية الموجود عند المتجري وعند العاصي، من معاذم على المعصية ومصمم على المعصية. وإذا كان العزم على المعصية بعنوانه هو سبب لاستحقاق العقاب وهذا موجود في المعصية الحقيقية، فينبغي أن يكون العاصي مستحقا لعقابين، عقاب على المعصية وعقاب على ماذا؟ على العزم على المعصية، وهذا ما لا يتم به صاحب الكفاية. وكنتها نعيد صياغة الإحكام مرة أخرى في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم.